عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، هدي النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة نتناولها سويا في كل سبت، نحاول أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هديه. وأنا أجتهد والله معكم أن أجمع ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لتجتهدوا معي في تطبيق ذلك، لعل الله جل وعلا، وهذا أملنا، لعل الله جل وعلا أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم باقتدائنا به في الجنة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم رفقة النبي في أعلى جنات الخلد، فإن أملنا ونصب أعيننا قول ربنا جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أحاول في كل لقاء أن أسوق إليكم هذه المقدمة السريعة لأشوقكم للقيا نبيكم صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. نسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على ذلك. والتقيت بكم في اللقاء الماضي حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فاكرين؟ أي صح، في المرض، حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المرض. فقلنا في اللقاء الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا بشرا رسولا، ولم يكن ملكا رسولا، ليعيش النبي صلى الله عليه وسلم كما نعيش، أو نعيش نحن كما يعيش عليه الصلاة والسلام. فهو بشر يجوع ويشبع، يمرض ويعافى، يضحك ويبكي، يقوم وينام إلى غير ذلك، لكي يسهل علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وسقت في اللقاء الماضي رسالة إلى كل مريض، قلت بأننا جميعا مرضى، صح؟ الهدوم مدارية بلاوي، صح؟ الهدوم مدارية بلاوي، فكلنا مرضى. فسقت في اللقاء الماضي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر عليه الصلاة والسلام، يبشر كل من مرض ببشارات عديدة ذكرتها لكم في اللقاء الماضي، يعني بشارات طويلة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل مريض. ووعدتكم أن يكون اللقاء القادم هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا حول الطب النبوي، فاكرين ولا ناسين؟ حول الطب النبوي، ما هي الأدوية التي تداوى بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما هي الأدوية كذلك التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي بها؟ بداية، جمهور علماء على أن التداوي مباح، على أن التداوي مباح، لا مستحبا ولا مكروها، ولا واجبا ولا محرما. الأحكام الخمسة: يا واجب، يا مستحب، يا مباح، يا مكروه، يا حرام. هو في النص، لا واجب ولا محرم ولا مستحب ولا مكروه، إنما هو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه وأجاز تركه. المرأة اللي كانت بتسرع النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ النبي قال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، ما لاش تداوي. ولما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن التداوي، أفنتداوى يا رسول الله؟ قال تداوى، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل دواء. هنا الأمر ليس الوجوب ولا الاستحباب، إنه رد على السؤال. يعني مثلا ابنك، مثلا الصحابة كانوا فاهمين إن التداوي يخرم التوكل على الله، كانوا خايفين من كده، فقوم سألوا النبي هو نتداوى؟ قال لهم تداوى. زي مثلا ابنك، انت هتقول له هو فاهم ان ممنوع الخروج من البيت، وبعدين جه في الاخر قلت له اخرج، يعني فتحت له الباب، انت من الان تقدر تخرج، من الان تقدر تخرج. فالتداوي كما هو قول جمهور العلماء امر مباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى ويداوي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بين يدي اللقاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتداوى أو يداوي يبدأ بالرقية الشرعية، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود مريضا عليه الصلاة والسلام إلا ودعا له، كما ثبت في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به، لو مريض جاله جابله مريض، قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن ثم فلا بد قبل أن تتداوى أن تعلم أن الدواء سبب وأن الشافي هو الله عز وجل، لا شفاء إلا إذا أذن هو بالشفاء. فلا مانع أن تذهب لطبيب في الأرض، لكن قلبك لا بد أن يتوكل وأن يعتمد على الطبيب. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا رفيق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الرفيق والله الطبيب. الطبيب حقيقة ربنا، فلسان حالك إن رضت وجهبت لتتداوى، لسان حالك كما قال الأول ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تنادي طبيب السماء، طبيبين، فهذا ليصف لي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. ما في كتير خدوا علاج وما طبوش، وفي كتير ما خدوش علاج وربنا شفاه، صح ولا لا؟ فالأمر لابد أن يكون فيه اعتماد على الله جل وعلا. وإحنا عندنا في الطب، اسأل كده اللي بتوع الصيادلة أو اللي عندهم حاجات في تكوين الدواء، ما بيجوا يجربوا دواء بيقولوا مثلا الدواء ده عنده نسبة نجاح 75% إلى 35% بلاسيبو. إيه البلاسيبو ده؟ بيجيبوا 100 مريض يسلموه من الصين، 50 يدلهم العلاج يطيب منهم 40، يبقى 80% مثلا، ويجيبوا 50 تانيين يدلهم مية من الحنفية بس يلونوها بنفس لون الدواء عشان المريض يبقى متهيأ له ان هو بياخد ايه الدواء كأنه دواء بالضبط. ده في التجارب، يدور 50 يطيب منهم 25 30. طب ازاي دول؟ ده ما خدوش الماء من الحنفية حتى تعلم ان الشفاء من الله عز وجل. فحسن التوكل والاعتماد على الله جل وعلا لابد ان يسبق التداوي، انك تعلم أن هذا الدواء الذي بين يديك سبب، وإن شاء ربك جل وعلا الذي بيده الأسباب أن يجعل في هذا الدواء شفاء يشفيك الله جل وعلا به، وإلا فلا شفاء إلا شفاؤه. لذلك البداية أن تتعلق بالله جل وعلا وأن تقول الرقية الشرعية، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنك ترقي أو إنك تطلب الرقية لغيرك. اسمع الاثنين دول، أذن النبي عليه السلام، أذن النبي عليه السلام أن ترقي أو أن تطلب الرقية لغيرك. طب هل يجوز أن أنا أطلب الرقية لنفسي؟ نعم يجوز، ولكن تحرم من باب الجنة الأيمن، باب المتوكلين على الله الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في حديث طويل أطلعه عرضت عليه الأمم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب 70,000، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أما طلبك للرقية لغيرك أو استجابتك لمن طلب منك أن ترقيه أو رقيتك لغيرك بدون طلب لا مانع من ذلك، ولا يخرم هذا التوكل على الله أبدا. ففي الصحيحين من حديث الأسود بن يزيد أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة في الرقية من كل ذي حمى، أي واحد عنده سخونية أي واحد عنده تعبان النبي رخص إنه تركوه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسترقى من العين، لو عندك واحد في بيتك أصابته العين قل للواحد رقيه، أنت بتقولش نفسك، أن يسترقى من العين، بل أمر النبي بالرقية لغيره. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبناء جعفر بن أبي طالب الشهيد الطيار صح كده الذي قتل يوم موته، ودخل على أبنائه فجاء كما قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جاء بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن أفرخ، يعني اسمه ايه شمورت يعني رفيعين خالص صغيرين كأن أفرخ. فقال النبي أصب ما بال أبناء أخي ايه اللي فيهم، فقالت زوجة جعفر يا رسول الله تسرع إليهم العين، في ناس بيتصبهم العين بسرعة، في ناس كده، وفي واحد يعني مهما تقول له ما شاء الله ربنا يحفظنا إياك من كل سوء، اللهم احفظنا إياك من العين يا رب العالمين، ففي ناس بتسرع إليهم العين، في ناس كده، فدول أبناء أبي جعفر. فقال أو أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترقي لهم، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترقي لهم. وكذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين على أم سلمة زوجه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها جارية وفي خدها سفعة حتة خضرة كده أو حتة مسودة بين فوشها، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة سفعاء الخد قال لها أو قال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني حد إيه أصابها بالعين، فاطلبوا لها الرقية، إنما كده اطلبوا استرقوا يعني الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني اطلبوا لها الرقية استرقوا لها. فأقول لك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن مرض لك مريض أن تطلب له الرقية أولا قبل ما تقول أنا عاوز أستاذ ورئيس قسم وعاوز علاج وعاوز دواء وعاوز مش عارف حقن وعاوز وعاوز، قبل ما تقول قول أنا عاوز ربي، أنا عندي عوز إلى الله، أنا عندي حاجة إلى الله، أنا عندي فقر إلى الله، أنا عاوز من طبيبي سبحانه وتعالى. لما مرض أبو بكر الصديق ونام على فراش مرضه بل فراش موته قبل ما يموت قالوا له أندعو لك طبيبا نجيب لك دكتور يشوفك، قال أبو بكر قد رآني الطبيب، قال أنت جبت كشف قبل ما نجيلك ولا إيه، قد رآني الطبيب، قالوا ماذا قال لك، ايه تعبك طلع عندك ايه مغص ولا اسهال ولا ماذا قال لك، قال لي الطبيب اني فعال لما اريد، عرفت من الطبيب اني فعال لما اريد، خلاص بقى ما عادش علاج ينفع، هو احس بالموت والموت ملوش علاج. هقول لك 20 علاج من الهدي النبوي او من الطب النبوي او من العلاجات اللي النبي يعني تداوى بها او داوى بها او امر بالتداوي بها وحث بذلك، هقول لك 20 علاج، لكن كل دول ما ينفعوش اذا جاء الموت، كما سيأتي معنا مثلا الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السم اللي هو الموت، الموت ملوش علاج. فالاولى ان يتداوى بالرقية الشرعية وبالاستعانة بالله جل وعلا وبالدعاء وبالصدقة وغير ذلك، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. أنا أعلم أناسا أصيبوا بالسرطانات فأنفقوا فشفاهم الله، أنا عارف ناس كده، وأعرف أناسا أصيبوا بالكبد الوبائي فطلبوا العافية بإنفاق الأموال فعافاهم الله. أعرف أناسا كذلك، وأعرف أناسا كان يطلب منهم عملية جراحية، جراحية خدوا ثمن العملية اللي عملوا وطلعوا لله عوفوا من المرض. الطبيعة لهم أنتم مش أنتم، مش أنتم اللي جاتولي، ده مريض تاني، فداووا مرضاكم بالصدقة. كل هذه الأمور لابد أن تكون قبل الأمور المادية، ولكن استخدام الأمور المادية من الدواء لا مانع منه، فهو مباح. والأولى أن تأخذ لو عندك علاج. العلماء أجمعوا على أنه ده العلاج الناجح، إجماع علماء. وفي علاج تاني طلع اتنين تلاتة من علماء قال لك ممكن يعالج، تاخد نوع اللي على الإجماع. طيب لو النبي قال لك العلاج ده بيشفي مرض كذا، وطبيب تاني قال لك وفي علاج تاني بيشفي هذا المرض، أيهما تأخذ؟ ابن القيم يقول الطب النبوي ليس كطب الأطباء، فالطب النبوي متيقن قطعي، بل هو إلهي بوحي من الله لرسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو أنت أخذت كلام النبي بيقين وتلقيته بالقبول، وكان عندك إيمان واعتقاد أن شفي الله واستعنت بالله على وأخذت ذلك، تعالج بهذا الطب اليقيني. أما طب الأطباء لا مانع منه، لا مانع، لكنه طب ظني يقوم على التجارب، صح ولا لا؟ لذلك خذ كلام النبي أو طب النبي صلى الله عليه وسلم وتداوى به أولا بعد الدركة الشرعية، وبعد الاستعانة والتوكل على الله جل وعلا بيقين والإيمان وحسن الاعتقاد والدعاء والصدقة. خذ الطب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابتداء اعلم يقينا أنه لا شفاء جعله الله جل وعلا في حرام، لا شفاء في حرام. أنا يعني عشان يعني تخصصي تخصصي صدر، فكما جيلي مريض عنده تعب صدره بايظ ومليان بلغم، قالوا انت بتدخن شامي ريحة الدخان، يعني انت بيموت ومخنوق وصدره مليان بلغم ولسه بيدخن، يقول لي ده انا اخدت بس سيجارتين ادوب بهم البلغم اخرج. اه والله يعني عشان بس يعني اكح كحتين او مخرج البلغم. لا، اياك ان تظن ان السيارة فيها دواء. طب الخمرة مش كانت ايام النبي عليه السلام بعض الصحابة قبل ما ينزل تحريمها على النبي كان بيتداوى بها؟ وربنا كده يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، كان فيها بعض منافع للناس، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما ذكر له الخمر، واحد من الصحابة قال لي رسول الله أنا أستعملها في الدواء، الخمر أيام النبي عليه السلام أنا أستعملها في الدواء، كحول ولا سبرت ولا بيعملوا في أي حاجة، إني أستخدمها في الدواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم إنها ليست بدواء، أو إنه عن الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء، ده مرض، فلا يجعل الله جل وعلا في أي شيء حرمه الله جل وعلا عليك من هذه الأمور الخبيثة، لا يجعل الله جل وعلا فيها دواء أبدا. لهذا من لطف الله ورحمة الله جل وعلا بنا، كما قال ابن مسعود، كما ذكر البخاري موقوفا على ابن مسعود معلقا وهو موقوف صحيح كما ذكر عبد الرزاق المصنف وغيره، وصحها إسناد الموقوف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن ابن مسعود قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، أي دواء من الحاجة الحرام الخبيثة الرجس النجس اللي ربنا حرمها لا شفاء فيها أبدا، فإياك أن تطلب الدواء بشيء محرم فلا دواء فيه أبدا، وهذا فضل الله جل وعلا. فخذ ما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحث عليه، 20 نقطة أو 20 دواء حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. بس أنت وأنت بتسمع تحمد الله وتصلى على رسول الله، تحمد الله جل وعلا أنك من أمة النبي عليه السلام، وأن الله علمك هذا الطب. ده طب والله، والله يا أخي الحبيب لو خدت 20 ده هم من تبقى طبيب بجد. نعم، دواء الجدول لو هو خبيث أو في شيء من محرم أو في شيء مخدرات يبقى حرام، يبقى حرام. أي الطب النبوي 20 نقطة أقولها لك إن شاء الله تعالى، لو أنت حفظتها وعملت بها واتدربت عليها تبقى طبيب بجد، طبيب بجد، لن يستعصي أمامك مرض. أنا أجزم بذلك، أنا على يقين، والله أنا على يقين في أن الدواء الذي وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفي أكثر من أي دواء شفي جميع الناس به، أكثر من يقيني أني أتكلم. أنا موقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يقيني أنا بتكلم الوقت عليه الصلاة والسلام. أول دواء وأكثر ما وصفه النبي، والحقيقة أكثر حاجة لقيتها في اتكلم عليها النبي واتكلم فيها النبي ووصفها النبي ووصفت للنبي وأكثر على النبي من وصفها، أكثر حاجة الحجامة. وأنا أبحث في هذا الباب، باب التداوي أو باب الطب النبوي، أكثر حاجة لقيت فيها كلام، يعني سواء أمر به النبي عليه السلام أو أمر به النبي أو فعله النبي عليه السلام أو حث عليه النبي عليه السلام، أكثر حاجة شفتها الحجامة. طبعا الحجامة يعني ما سمعناش عنها إلا من 10 سنين، لكن بفضل الله موجودة في السنة، وأهل العلم أهل السنة يعملون دائما. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود بإسناد صححه الألباني: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. لا لا لا، اسمع تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجامة، أفضل حاجة تتعالج بها هي الحجامة. هنقول بل اسمع، أنا بحاول أرتقي بك تصاعديا. أول حاجة إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة، لا حاجة تانية خير ما تداويتم به الحجامة. اسمع، روى الترمذي وابن ماجة بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة. تخيل النبي طالع من الأرض وصل لفين؟ لسدرة المنتهى. عد النبي على كم ملك؟ عد على كم ملك؟ ده النبي بيقول ما في السماوات من موضع 4 أصابع إلا وهناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. يبقى النبي عد على كم ملك؟ ما فيش ملائكة. النبي عليه السلام من أول ما طلع لغاية لما وصل وبعد ما رجع ما فيش ملائكة النبي عد عليهم. اسمع، قال النبي عليه السلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. مفيش ملك، الملك كلنا عارفين إن الحجامة فيها شفاء. ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة أو عليك بالحجامة يا محمد. يعني إيه؟ يعني الملائكة تقول له اعمل أنت الحجامة واحمل الخير ده، قل لأمتك ان الحجامة هي خير واعمل الحجامة وامرهم بكده. الا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وقال النبي فيما صح عنه كذلك في صحيح الجامع للشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني جبريل أن الحجم الحجامة يعني أنفع ما تداوى به الناس، أنفع حاجة حد على وجه الأرض اتعالج به هو ده. يعني الحجامة أحسن من المضادات الحيوية، أحسن من الانترفيرون، أحسن من التطعيمات، نعم أحسن من علاجات اللي النبي قال عليها برضو. ما هو النبي قال كده، ده إطلاقه، أنفع ما تداوى به الناس الحجم أو الحجامة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان النبي يحتجم، احتجم وهو صائم، بل احتجم وهو محرم. هو محرم لما وقع من على فرسه احتجم، لما أصيب في رأسه احتجم، لما كسرت رباعيته يوم أحد وشج رأسه احتجم، لما تعب النبي صلى الله عليه وسلم في وركه احتجم، لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالبرد احتجم، لما أصيب النبي أمثلة كثيرة جدا احتجم، أي حاجة حصلت للنبي احتجم النبي، حتى احتجم وصائم. واحتجم النبي وعد حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث منسوخ لأن النبي ثبت خلاف ذلك، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وكذلك ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. احتجم فين؟ نشوف هذه النبي الحجامة، النبي احتجم فين؟ احتجم فين؟ الحجامة يعني إخوانا، الحجامة يعني تشريط وسحب دم، هذا بإيجاز، حطوا حاجة كده يشفطوا بها هواء يوم يجمع الدم في منطقة معينة، وبعدين يشرطوها تشريط بسيط بالموس، تشريط خفيف خالص ما تشعرش به، أو يكون كأنه نغز بسيط، حتى إن العلماء لما عزوا بيختبروا اللي يعرف يحجم كويس يوم جايبين له ورقة ويحطوها على جلد، يقول لك الورقة دي ما تلمس اللي تحت، يعني تحجم يعني إيه؟ يعني التشريط خفيف خالص، وبعدين يحط يشفطه تاني، يوم الدم يتجمع، يشاء ربك جل وعلا أن يخرج من هذا المكان الذي شرط فيه يخرج منه الدم الفاسد بإذن الله جل وعلا، يتجمع هذا الدم الفاسد ليخرج بإذن الله جل وعلا، تقوم منه نشيطا، ومن فعل الحجامة أحس بذلك، أحس بذلك. أنا أعملها تقريبا كل شهر لنفسي، ما لاش لحد، انت اعمل لنفسك. انا كنت بعملها من قبل ما يطلعوا الكساب بتاعتها، كان زمان اخوة بتوع الجماعة الاسلامية ربنا احياهم تاني الحمد لله، ربنا يثبتنا وياهم وينصرنا وياهم، كان زمان تعلمتها منهم، من كلام ده من وانا عندي 8 سنين يعني من 30 سنة، كان بيعملوها بالكوباية فاضية، هم يحطونها كده يولع حتة ورقة ويحطها الورقة فيها مولعة بالنار أو قطنة مثلا، هو حطتها كبيسة على الإيد كده مثلا، النار تطفى وتشفط الأكسجين اللي جوه، ثم يسحب الهواء وشوية ومشرطين وحطها تاني بنفس الطريقة تسحب دم قبل ما يطلعوا طريقة الشفط وغير ذلك. أين احتجم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين احتجم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ روى البخاري من حديث عبد الله بن بحينة أنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحي جمل، مكان كده ما بين مكة والمدينة اسمه لحي جمل، موجود هناك مكان، يعني مكان احتجم فيه النبي وهو محرم صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. أنا عاوزك تعود نفسك كده كل شهر، وأقول لك الأيام الوقت تعملها كل شهر كده، تعمل حجام كل شهر. ازاي يا شيخ يعني ده هيصفولي دمي؟ صفرك دمك يا عم انت، يعني يوم ما لو انت عملت حجامة في 10 اماكن من جسمك، 2 في الرقبة وواحدة في الكاهل واثنين في الرجل واثنين في الايد واثنين عند البطن، عملت 10 كل واحدة تشفط كم يعني؟ 3 سنتي، يبقى في الاخر كم سنتي؟ 30 سنتي، 50 سنتي. ده انت لو رحت تبرعت بالدم الكيس اللي بيطلعوه ده بياخدوا من اسحاب الدم بياخد منك نص ل 500 سنتي. انت خايف ليه؟ 500 سنتي انت الان ليه؟ ثم النبي عليه السلام اخبرك ان فيها شفاء. خليك واثق بكلام النبي عليه السلام، لا تشكن ابدا، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم امر يقيني. كذلك ثبت في صحيح ابن حبان من حديث انس وحسان الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في الاخدعين والكاهل، في الاخدعين والكاهل. وثبت عند الدارمي وهو في سنن ابي داود من حديث جابر وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اكل من الشاة المسمومة يوم خيبر، عرفنا لما المرأة اليهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ووضعت السم في الكتف ونهس النبي صلى الله عليه وسلم نهسة منه وأكل جمع من الصحابة، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ارفعوا أيديكم فإن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. وبالفعل مات بعض الصحابة من جراء هذا السم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنين شهيدا من جراء السم، كما أقسمت بذلك عائشة، أقسمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا. بل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام على فراش الموت وقبل أن يموت قال إني أجد أثر الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. والحديث ده فيه إعجاز علمي، الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أخبرني هو بنفسه أنه بحث في هذا الحديث وحاول يدور في المعاجم القديمة. أنا لحاول تكلمكم عن الإعجاز العلمي في كل واحدة من 20 من 20 اللي النبي ذكرهم الطب النبوي، هطلع لك في كل واحدة بحوث في أوروبا وفي أمريكا قبل البحوث اللي حصلت في هيئة الإعجاز العلمي في مكة المكرمة وغيرها. لكن أنا عاوز بس أنجز الليلة دي وأقول لك أن الدكتور مجاهد والمجد قال أنا بحثت هذا الحديث بنفسي وحاولت أبحث في السموم القديمة وجدت أن السم اللي بيصنع من الزرنيخ ويوضع في الطعام هذا يصيب الإنسان بمرض عجيب اسمه ديسكتنج أورطة، انفصال في الشريان الأورطة، انفصال في الشريان الأورطة. أنا بحثت وأنا على يقين أن هناك سما هو الذي أكله النبي عليه السلام يؤثر في شريان الأورطة. النبي قال كده الأبهر اللي هو الأورطة، قال إني أجد أثر الأكلة، مات النبي شهيد من هذا الأثر، وكان هذا السم يتعب النبي دائما. يعني النبي عليه السلام فضل تعبان 3 سنين ومع ذلك عفى النبي عنها، حق النبي النبي عفى عنه. لكن ورد أن النبي أمر بقتلها لما مات بعض الصحابة من جراء السم، من باب القاتل يقتل إقامة الحد، لكن حق النبي عفى عنه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يتألم حتى مات من أثر ذلك، قال إني أجد أثر الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، وهذا انقطاع، هذا أوان انقطاع أبهري أو انقطاع الأبهر مني كما في رواية أخرى. فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة المسمومة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاحتجم على كاهله من أجل الأكلة التي أكلها من الشاة. حجمه واحد من الصحابة يسمى أبو هند وهو من الأنصار، أبو هند الأنصاري حجم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا احتجم أعطى للحجام جزاءه. أما حديث كسب الحجام خبيث فهو حديث منسوخ، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا احتجم لا يترك الحجام حتى يعطيه جزاءه وأجره ويعطيه على ذلك مالا أو عطاء عليه الصلاة والسلام. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من فعل إليكم معروفا فكافئوه، ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم معروفا إلا كافأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله على تلك على هذا المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب دائما أن يكون صاحب اليد العليا. فإذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الكاهن يوم أصيب بالشاة المسمومة. كذلك ثبت في سنة أبي داود من حديث جابر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثأ كان به. كان في ورك النبي في وثأ يعني وجع، وجع قالوا برد جديد. عارف يقول لك انا جالي برد في العضلات اللي هو التهاب في العضلات، اعمل حجامة تصيب على طول. اللي جاله برد في صدره ولا عضلات ظهره تعباه ولا كتفه وجعه ولا مش عارف يتحرك في السرير ولا ظهره مش عارف يعمل ايه، اعمل حجامة وتشوف. اللي عنده انزلاق غضروف اعمل حجامة وتشوف. انا بقرأ العلاجات التي كانت الحجامة سببا في الشفاء منها، لم اسمع بمرض الا واثبت العلماء ان الحجامة لها دور في شفائه. مش مرض، سبحان الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير ما تداويتم به الحجامة. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على وركه، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يسمى ملل بين مكة والمدينة على ظهر قدمه، على ظهر قدم. لما وقع النبي على الفرس رجله وقع، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام. طب تحتجم امتى؟ انا بخليك بقولك بإجاز، كلام عن الحجامة ده بإجاز، وإلا الحجامة نفسها عاوز عدة محاضرات، كيفية الحجامة ووقت الحجامة وطريقة الحجامة وأداب الحجام وكسب الحجام وغير ذلك. لكن بقولك بإجاز، متى يحتجم؟ في أي الأيام من الشهر أو من الأسبوع يحتجم؟ يوم سبت ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خميس؟ أول الشهر ولا وسط الشهر ولا آخر الشهر؟ يحتجم إمتى؟ في هذا ثبت هدي للنبي. شوف النبي يتكلم في إيه؟ في كل حاجة. اللي عاوزين العلمانيين والليبراليين يقولوا الإسلام ملوش في السياسة، ده النبي إسلام له في الطب. الإسلام جوه غرفة العمليات والله. الإسلام يعلمك إزاي تتداوى والمدة إيه وفي أيام إيه وإمتى ما تاخدش دواء، ولو عندك جرح تفتحه إمتى وما تفتحوش في يوم إيه. النبي كده. أيوة الله عليه الصلاة والسلام، عشان تفرح إنك من أمة النبي صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. في سنة أبي داود من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا قلت لكم في أول اللقاء لازم تعرف حاجتين، تحمد الله وتصلي على رسول الله، صح؟ يا أخي بنتكلم عن هدي النبي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة، لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء. تحتجموا إيه؟ 17 في الشهر العربي أو 19 أو 21، شفاء من كل داء. مش بقول لك، أنا عارف إن كلام النبي حق، لكن بقول لك حتى اللي أثبته العلماء في أوروبا وأمريكا في أعلى وأرق وأعظم جامعات أمريكا، أثبتوا إن الحجامة تكون سببا في شفاء من تقريبا جميع الأمراض. رسائل يعني الأسرة الحاكمة الملكية في بريطانيا كان عندها مرض في الدم. طبعا الحجامة تنفعش اللي عنده مرض سيولة في الدم، عشان لو جه يعمل حجامة الدم هيسيل بسرعة، فإلا بيهتموا أول ما يجرحش. لما نزل بعض السوريين المسلمين السنيين في بريطانيا وكان بينهم وبين بعض الأعضاء الأسرة الحاكمة في بريطانيا بعض الصحبة، وعرف أن عندهم مرض، قال لهم عندنا حاجة اسمها الحجامة بتشرط ويخرج شوية دم، احنا ممنوع من خروج الدم. قال لهم لا إلا دي، فعملوا الحجامة وخرج الأسرة الحاكمة. أنا قرأت التقرير، الأسرة الحاكمة تحث العالم على عمل الحجامة لأن نسبة هذا المرض قد قلت بكثير جدا عند كثير من أعضاء الأسرة الملكية في بريطانيا لما تداووا بالحجامة. واحد تقول آه فعلا بقى يبقى أنا هعمل حجامة، لا أنت تعملها عشان النبي، أنت تكون في كلام النبي عصام. احنا مش محتاجين كلام، لكن أنا بقول لك ليزداد الذين آمنوا إيمان، نحن مؤمنين أو أصلا إيمان أصلي بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن الحزامة خير ما يتداوى به وأنها شفاء من كل داء بنص كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. خذ هذا الحديث العظيم اليوم أو الليلة، بس خذ الحديث ده هتلاقي رد على الإجابة دي. حديث للأمانة يختلف بعض العلماء في تصحيحه أو تضعيفه، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه، والحديث رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احنا قلنا الحجامة شفاء من كل ايه من ده. طب ايه رأيك ان الحجامة كلام لها فوائد تانية غير علاج الأمراض؟ اسمع، حد فيكو نفسه يحفظ القرآن مش عارف؟ حد فيكو دماغه نحست وبقاله سنتين بيسقط وآخر سنة له في الجامعة وكيف؟ حد فيكو قدامه حديث كل ما يحفظه ينساه ملوش مش عارف يحفظ؟ حد فيكو نفسه يبقى عالم؟ طب اسمع، كنت عاوز اقول حد فيكم غبي عاوز يبقى ذكي بس هي طلعت كده بقى. الله سبحانه الله يحفظنا واياكم كل سوء يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة على الريق. جت الإجابة؟ الحجامة على الريق أمثل، يعني أحسن. طب ينفع أعملها مش على الريق؟ ينفع، بس الأفضل والأمثل تبقى إيه؟ على الريق. الحجامة على الريق أمثل، وهي تزيد في العقل. الصعيد يسمعه حبيبي أخي رجب. وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ. طب حضرتك حافظ القرآن وحافظ السنة مش محتاج؟ لا محتاج. قال النبي عليه الصلاة والسلام وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا، عليه الصلاة والسلام. والله قلبي بيضحك فرحا أنني من أمة النبي، والله نعمة، اللهم لك الحمد والشكر. الحجامة على الريق أمثل، وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا، فمن كان محتجما. اللي عاوز يحتجم امتى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيوم الخميس على اسم الله، بسم الله يلا يوم الخميس، فليوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. اجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء ده بالذات، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي أصيب أيوب بالبلاء. اللي هو يوم إيه؟ يوم الأربعاء. واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي أصيب أيوب بالبلاء، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. يبقى تحتاجهم إيه؟ اثنين وخميس ومعها الثلاث، خلاص؟ خليها اثنين وخميس يبقى أنت سهلة بالنسبة لك. طب وانا صايم مفيش مانع لو احتجمت وانت صايم؟ يبقى خدت حاجتين، انك احتجمت على الريق واثنين وخميس، وحاول بقى تتابع النتيجة، شوف بقى اثنين خميس يوافق يوم 17 19 21، تبقى نلت ما اخبرك به النبي عليه السلام، وتحقق لك الشفاء بأمر الله وببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل داء. هتحتاجهم ناويين؟ ربنا يعيننا لك على ذلك. يبقى أول علاج في الطب النبوي الحجامة. نعم يقول الإمام أحمد بن حنبل في الجمع بين كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يحتجم حين ترى وفور الدم فيك، خلاص. لكن أنا بقول لك أمثل وقت أو أفضل وقت، لكن إذا احتجت الحجامة فاحتجم، لكن هذا أمثل وقت. أقول أكمل فأول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي هو الحجامة. كذلك مما تداوى به النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء. الحبة السوداء وتسمى الشونيز، أو تسمى أحيانا في بعض حبة البركة، وتسمى أحيانا في بعض البلاد بالفلفل الأسود. هي الفلفل الأسود بتاعنا، تسمى في بعض البلاد بالفلفل الأسود أو بالحبة. نعم، حد يعملها لك الحجامة؟ أنا أعملها لنفسي، أنا بعملها لنفسي، لو في رجلي بعملها لرجلي. لا هي عاوزة بس يعني أنت واحد يكون بس لا هو عاوزة واحد قلبه جامد شوية. الطفل الصغير أيام النبي عليه الصلاة والسلام حط إيده تحت رجله ونزعها ورماها وقال لسبيني للجنة سأدركك بعد قليل، شال إيده ووداها هناك. هي شرطة بس يعني، بس الناس البسكوت اللي ما لهمش في الكلام ده. الحبة السوداء شفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الحبة السوداء يا أخواني دي عبارة عن إيه؟ عبارة إنك بتقول للجسم انت تقدر بعون الله ثم بهذه المناعة الطبيعية اللي ربنا ادهالك اللي انا هقويها لك بالحبة السوداء تقدر تقاوم اي مرض. يعني ايه الحبة السوداء؟ تزيد مناعة الجسم ضد اي داء، ضد اي داء. انا عندي بحث طويل، صفحات طويلة جدا، معمول في إحدى جامعات أمريكا. أنا بس دول الوقت كنت جبت لكم البحوث دي وقلت لكم كلام عنها، بس هياخد الطب النبوي ده والكلام عن الطب النبوي كفاية. بس إن شيخ الإسلام ابن القيم عمل مجلد اسمه الطب النبوي، عمل مجلد بس اسمه الطب النبوي، فأنا بحاول أوجز هذا في جلسة واحدة. فبقول لك أن بحوثا كثيرة جدا أثبتت، بل وهيئة الإعجاز العلمي في مكة المكرمة قرأت بحث الأستاذ الدكتور عبد الجواد الصاوي، وهو من أستاذ طب الأطفال في بالقاهرة، وهو عضو في هيئة الإعجاز العلمي، بحث طويل جدا في إثبات أن الشونيس أو الحبة السوداء فيها شفاء من أدوية كثيرة جدا أثبتها هو بنفسه. بيجيبوا مجموعة من الناس عندهم مرض خطير، يدلهم الحبة السوداء بطريقة معينة ويعالجوا به بإذن الله تعالى. أنا هقول لك سر بقى، كل يوم الصبح، كل يوم الصبح على الريق ده مجربة، خد لك معلقة حبة سوداء مطحونة، ولو قدرت تمضغها بنفسك، قدرت تمضغها بنفسك هذا أنفع. لكن لو مش قادر اطحنها في الخلاط، بس ما تفتحش الخلاط على طول، لأن الفايدة بتاعتها في الغازات المتطايرة، ان الحبايه الصغيره اول ما فتح بيطلع منها غازات. لا، خلي الغطاء بتاع المطحنه مقفول شويه، 10 دقائق ربع ساعه، بحيث الغازات دي تمتص جوه الطحين ده. وكل يوم بحطها في برطمان، كل يوم الصبح على الريق خد لك معلقه وشويه ميه، تقضي اليوم كله فايق فايق. حط على العشرين دول، العشرين علاج دول كلهم، بس انا بقول يعني ايه دي كحاجة من ضمن الحاجات، هي تزيد في المناعة جدا. حبة سوداء في زيت الحبة السوداء. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مات بعدما تخطى 90 بكثير، عليه رحمة الله، وكان هو قاعد مع الناس يضع الحبة السوداء في فمه يأكلها. في ناس برضو بتاكل زي الجنين القمح والحاجات الحلوة دي برضو. في ناس كده عندها الوقت هي حاجة وستين سنة، ولو جيت ياخدك في حضنك يفعصك. لو سألته يقول لك الحبة السوداء برضو. موجودين معانا هم سمعين دلوقتي، هتيجي تسلم عليه هتحس ان هو مجاهد. فنسأل الله تعالى العفو يعني يعافينا ويعافيهم ويتم علينا وعليهم الصحة والعافية. حبة السوداء حاجات الطبيعية دي شفاء من كل داء، تزيد المناعة وتحفظك بإذن الله جل وعلا من الأمراض، وتكون سببا في قوة بدنك وفي نشاط جسمك. فالحبة السوداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها شفاء من كل داء، وقلت لك هذا الطريقة. رقم ثلاثة بسرعة، من العلاجات النبوية لمن أصيب بالحمى. طبعا الحمى معظم الأمراض بتزود درجة حرارة الجسم، أي التهابات أي عدوى أي تعب أي خبطة ممكن تزود درجة حرارتك، إن شاء الله تعب في العين يزود درجة حرارتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنفع علاج لهذه الحمى. احنا عندنا واحنا كنا بندرس في الطب الحمى في حاجة اسمها بايركسيا اوف انون اورجين، يعني حمى غير معروفة السبب. عارف يا دكتور معنا دكتور اهو، حمى غير معروفة السبب. تفاجأ ان يقول لك 80% من الحمى غير معروفة السبب، يعني انت مش عارف تجيب المرض. طب هتعالج ايه؟ هتعالج ايه؟ ما انت مش عارف اصلا السبب ايه؟ هتعالجه ازاي؟ لا، في علاج، في علاج باذن الله جل وعلا ذكره النبي عليه السلام. مهما تاخد بقى مضادات للحراره، برامول، باراستامول، كيتوفان، كيتوبروفين، مش اي حاجه بقى، احسن حاجه تنزل درجه حراره الجسم الماء البارد. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض وفاته، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم أهريقوا علي من سبع قرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام درجة حرارته عالية جدا، لدرجة أن ابن مسعود لما وضع يده على ثياب النبي عليه الصلاة والسلام أحس بحرارته، ما قدرش يستحمل إيد النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو حرارتك بقت 39 زادت درجتين النبي يبقى 42 عليه الصلاة والسلام. فقال النبي أهريق علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. عاوز يقول للناس وصية قبل ما يموت، هاتولي شوية مية أو إرب خليها تنقط علي مية بإذن الله يذهب عني هذه الحمى. وكذلك روى النسائي والحاكم وأبو يعلى من حديث أنس وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حمى أحدكم، إذا حمى يعني أصيب بالحمى، إذا حمى أحدكم فليسن عليه الماء البارد. اللي ربنا قال ماء غير آسن، يعني إيه؟ يعني ماء لسه جديد، ماء لسه بيجري، افتح الحنفية. فليسن عليه، مش تجيب ماء مركون، لا، السنة هو فليسن عليه الماء البارد 3 ليال من السحر قبل الفجر بساعة اتنين او نص ساعة او هات لك مية باردة هاتها من الحنفية. ما كانش في ايام النبي التلاجات، هاتها من الحنفية تبقى ماء بارد، وافرغه على نفسك 3 ايام تعافى من مرضك بامر الله ثم بشارة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء، فأطفئوها بالماء. عودي نفسك يا أختي، دايما كده الدكتور يقول للأم لازم في التلاجة عندك لبوس دولفين ولا لبوس برامول ولا لبوس ستال عشان ابنك لو جاله حرارة ما تهيش حط لبوس. لا، أنا أقول للأم عودي نفسك ان ابنك لو اصيب بحرارة لو عنده شهر لو عنده يوم حميه. بس بالراحة يعني مش حطيه في المية، لا انت بلي ايدك مية، ده كلام طبي والله. ده احنا شوف استقبال الاطفال، واحنا في استقبال الاطفال ايام الامتياز كان الطفل اللي يجي سخن قبل ما يديله علاج يقول للام خشي حطيه تحت الحنفية جوه في الاستقبال وغطيه كويس، الهواء اللي بتعب المية ما بتتعبش، المية شفاء، المية شفاء، الهواء اللي يتعب. فعودي نفسك يا أختي لو ابنك أصابته درجة حرارة مش لبوس وتنامي، لا بلي إيدك مية وعكي دماغه زي ما النبي كان بيقول، بلي إيدك مية وبعدين عكي وشه، بلي إيدك مية وعكي إيده، بلي إيدك مية وعكي رجله، بلي إيدك وعكي صدره، بلي إيدك مية وعكي صدره، وبعدين مشي عليه المية. لو سبتيه تحت المية نص ساعة لن يمرض بل سيعافى، بس خلي بالك من هواء فقط، ده أنجع علاج. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفه لكم عليه الصلاة والسلام. كذلك رقم أربعة من العلاجات للجروح التي تنزف أو تنزف، الرماد كما فعلت عائشة رضي الله عنها بالنبي عليه السلام، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي لما كسرت الخوزة اللي المغفر، عارفين الخوزة؟ النبي كان لابسها في يوم واحد، لما كسرت الخوزة أو البيضة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأدمي وجهه وكسرت رماعيته، الأسنان الأربعة اللي تحت دول كسروا وكسرت رماعيته، ودخلت حلقات المغفر في وجنتين النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ينزف. وكان علي يختلف بالماء في المجن، وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، علي بن أبي طالب يجيب مية ويصب على النبي عليه السلام وفاطمة تغسل الدم يخرج ثاني، تغسل الدم يخرج. فقالت عائشة فلما رأت فاطمة، أو قال سهل فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها اللي هو الرماد اللي طلع منها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم. كان أمهاتنا حطوا البن، صح فاكرينه ولا البن؟ لغاية دلوقتي برضه هو ده اللي يوقف الدم، هو ده اللي يوقف الدم، شيء من الرماد، شيء زي الرماد. هتحط بقى بن، هتحط تراب أو تراب فرن، كان بيحط تراب فرن، هذا الذي فعل أمام النبي عليه السلام وكان سببا في رق دم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزف. كذلك من العلاجات رقم خمسة، وده مهم بقى جدا بقى، أنا قلت لك الحجامة مهمة، وبعدين عدينا على الحبة السوداء قلنا مهمة، وعدينا على المية الباردة والرماد، مهم جدا رقم خمسة العسل. العسل اللي عاوز حاجة ياخد عسل، أي عسل. النبي قال العسل، هل النبي قال العسل الجبري؟ انت بتقول مش اي عسل، هل النبي قال العسل الجبري؟ لا. هل النبي قال العسل اللي النحل بيسموه عسل البرسيم؟ هل النبي قال العسل اللي هو عسل البرتقال؟ ماش، النبي قال عسل. بس انا عارف ان العسل الجبلي الغالي، بيقول لك الغالي تمنه فيه، دايما الناس كده لو جبت لها مضاد حيوي غالي تطيب، لو جبت لها علاج غالي يطيب. أنا بقول لك أي عسل. الله جل وعلا قال عن النحل، ما قالش النحل اللي عند النبي ولا لبلد النبي ولا في وسط الجبال، قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أنا عارف إن العسل الجبلي أنجع، أنا عارف، اسمعني بس، أنا عارف إن العسل الجبلي أنجع وأركز وأكثر دواء، لأن الله قدمه في الذكر. هل يعرف؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فقدم الجبال على ما دون ذلك. أنا عارف، لكن أنا لا أريد أن أغلق على الناس، ما أقولكش هات لي نص كيلو عسل جبلي تبعت تجيبه من السعودية ب250 ريال النص كيلو عشان تتعالج بيه، تشربه له في شربتين وتقولي خلاص، لا، أنا أفتح لك الباب. اعتمد على الله. العسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عسل في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، ولا أحب الكي. وفي رواية: وأنهى أمتي عن الكي. أول حاجة شربة عسل. خد كلام النبي، قال إيه؟ مش أكل عسل، لو غمسته بالعيش حلو شفاء، إنما الشفاء اللي النبي قاله فين؟ شربة عسل، يعني تشرب العسل، تشربه بالبرطمان كده، تشرب ما فيش معلقة، حطه في كوباية ودوبه في مية لو هو متجمد وخليه سائل واشرب، عشان بس الوالد بيقول هم بيغشوا العسل، يعني بيحطوا عليه مية بيخففوه، بيحطوا عليه سكر ويحطوا عليه مية، بس في الاخر هو اصبح كمية العسل فيه اقل، برضه عسل، صح ولا لا؟ الغشاشين دول حرامية، ومن غشنا فليس منا، لكن انا بقول لو حتى هم عملوا كده برضو لازال ايه هو ايه؟ عسل، تخفف شوية، اتقل شوية، بس هو عسل. ان شاء الله ربنا يجعل في الشفاء. والغلابة بياخدوا الاسبرين ربنا بيشفيهم، من الاخر الغلبان كنت مش عارف قرص صغير كده، اقول لك انا لقيت في التلاجة عندي قرص مضاد حيوي، ربنا يشفيه. وفي واحد ياخد مش عارف دواء قرص علاج 14 يوم متصلة، يقول لك العلاج ما فيهش معايا، صرفت فيه 300 جنيه وما فيهش معايا، جبت حقن. هو ربنا الشافي، ربك يا اخي كريم مع الغلبان مع الفقير، بس خليك اليه فقير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. العسل شفاء، خذوا بشربه العسل. اخواننا في مستشفى في الصين الان في القرن 21 في الصين، البلد التي غزت العالم بحضارتها القديمة والحديثة، البلد الاقتصادية التي لم تتأثر للآن، الصين في بلد في الآن في الصين اللي هي بتزرع كبد الآن، في مستشفى كامل العلاج فيها بالعسل بس، اللي يصاب بجرح يحط عسل. أنا أعرف طبيبا جراحا جراحا هو بيعمل عمليات العملية، ويفتح بطن المريض بدل ما يديله في الكانيولا المضاد الحيوي ويخلي بالك، عشان يحط له جوه الجرح عسل، جوه الجرح عسل يعافى بإذن الله. أنا أعرف طبيبا كان في حشوه للأسنان أسنان المسوسة يحط جواها عسل يموت السوس، ويثبت جذور وأعصاب السن أو الدرس. بس يكون عندك يقين، النبي قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، خذ الشربة أنت. لكن بقولك في مستشفيات بتعالج بالعسل في كل شيء. أنا هقول لك أفضل علاج في الدنيا للحروق العسل. أنت لو وقع عليك حاجة ولا أصبت بمكوة وحرقت إيدك ولا إيدك اتلسعت بفحمة ولا أي حاجة، وحطيت أي حاجة هتسيب أثر، هتسيب ندبة، لو حطيت العسل هيزول وتعافى ومش هيسيب أثر. انتوا عارفين الاكتشاف المبهر اللي اكتشفه العلماء منذ سنوات قليلة، الاكتشاف المبهر اكتشفه العلماء منذ سنوات قليلة، انا شفت بعيني اطفال وشها كله وصدرها محروق، الوش احمر، الجلد خلاص، تلت جسمه راح، حطوا عسل، الولد الان تشوفه قطعة جمال، حطوا عسل. الاكتشاف المبهر مرهم جديد اسمه ميبو 16-17 جنيه، مش دعاية، ده نتعاد العسل، المرهم ده مصنوع من العسل. طب خلاص على الأصل دور يا حبيبي، انت ليه تجيب الميبو؟ ما تجيب العسل صح. لو انت انا عاوزك يعني ايه، هتقع في الكلام ده، جيت تشتري حلة وايدك اتلسعت، طرطشت عليك شوية مية، بتقلي زيت طرطش عليك زيت، على طول حط عسل ما تقليش، حط عسل ما تقليش، ستعافي ولن يترك هذا العسل أثرا لهذا الحرق. لما أذكر لك بس مثال، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه فيه شفاء، العسل فيه شفاء، ومن أفضل الأمراض التي يعالجها العسل أمراض البطن. وإحنا هنا بتوع مصر، بتوع بطن، بتوع المحشي، بتوع الحمام المحشي، البط المحشي، الفراخ المحشي، كل حاجة محشي وبتحشي. والنبي قال عليه الصلاة والسلام المعدة بيت الداء، الداء. ودي تقول لي يا عم ده النبي عصام بيقول فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول لك ومين اللي قال لك ان انا خلاص لسه التلت؟ قاعد ياكل بقاله ساعة جنبك ويقول لك لسه خلاص التلت. نعم الشيخ، كل ادرى بثلثه، لسه ما دخلش بالتلت، كل ده ما دخلش بالتلت. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. ما تاكل جنب واحد زي ده خلاص. ف جيء برجل كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري الى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، وبعدين بقى الى النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عند ابي سعيد، جيء برجل يشتكي بطنه، او جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اخي يشتكي بطنه، عنده زي ما احنا نقول بقى عنده مثلا قرحة في المعدة، عنده التهاب في المعدة، عنده مش عارف ايه في الاثنى عشر، عنده ايه في القولون، عنده القولون العصبي، عنده عدم شعب اي حاجة بقى، عندك عنده الكبد. والله يا اخوانا انا اعرف رجلا هنا في هذه البلد التقيت به في الحج وعنده مرض فيروس الكبد الوبائي سي، ورجع هنا عرف ان العسل شفاء، عرف ان العسل شفاء. عارفين عمل ايه؟ خد العسل كعلاج. قال لي انا كل ما اروح لدكتور يقول لي خد قرص 3 مرات بعد الاكل، والقرص ده تاخده قبل الاكل، ومعلقة كبيرة بعد الاكل 3 مرات، كل يقول لي 3 مرات، قلت خلاص كل، بقول لي ايه انا باكل 3 وجبات في اليوم، خلاص قبل الوجبة بنص ساعة ساعة اخد شربة عسل على الريق 3 مرات في اليوم، شهرين رحلل طلع سلبي عافاه الله من الكبد الوبائي تماما تماما. بس خده علاج. قال لي بالضبط كده، قال انا جبت بتجيب برطمان العسل الكيلو احط عليه جرام غذاء ملكات النحل بيقوي المناعه، ما هو من العسل برضه، وبعض حبوب اللقاح ما هي برضه من العسل بتاعت النحل، بحطها وبيتشرب شربه على الريق 3 مرات يومين. في خلال شهرين حللت مره واثنين وثلاثه وبي سي ار وتحليلات مؤكده، عوفي من المرض تماما يقينا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاء في 3، شربة عسل، بقول لك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، عنده تعب في بطنه، إيه بقى؟ كبد، كلى، مغص، في أي حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا. يعمل إيه؟ يسقيه، يعني يشرب العسل، اسقه عسلا. فرجع الرجل وأخذ العسل وسقى أخاه فلم يعافى، لم يعافى. اوعى تجرب ربنا، اوعى تقول اما اشوف، انت بتجرب ربنا؟ لم يعاف. فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني قد سقيته، فلم يزد بطنه إلا استطلاقا. بطنه عملت إيه؟ وجعته زيادة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام رقم 2: اسقيه عسلا. فرجع الرجل فسقاه، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: رسول الله، إني قد سقيته عسلا ولم يزدد بطنه إلا استطلاقا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة: اسقيه عسلا. فرجع فسقاه عسلا، ثم رجع النبي وقال: يا رسول الله، إني قد سقيته عسلا فلم يزدد بطنه إلا استطلاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. أنا مصدق ربنا ومكذب بطنه. هو خده مجرب، خده بطريقة وحشة. أنت مش بيجيلك مريض، الكلام ده عندنا، تيجي أم اديت ابنها العلاج لمدة أسبوع وجه بيكح، بصراحة دكتور ما جاش على العلاج بتاعك. لا يا أختي، تفاجأ أن الطفل بياخد العلاج ويرجعه ويتفه، يبقى هو ما خدش العلاج. اللي ده خد العسل وهو بيجرب ما خدش عسل، ما خدش عسل، ده كذاب، ما صدقش النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. قال: فسقيته فبرئ. يبقى لما النبي قال له أنا مصدق كلام ربنا وبطنك اللي كذابة، سأل مراضي، عرف ان هو التقصير منه، عرف ان التقصير منه، شرب العسل عوف يا بإذن الله. أنا هقول لكم العسل، هقول لك إيه، العسل أحسن من الفياجرا. بالآخر العسل أحسن من الفياجرا. اللي عاوز عيال يشرب عسل. أطباء، أكابر أطباء التناسلية في العالم بيقولوا أن العسل أفضل شيء للقوة الجنسية عند الرجال والنساء. أقول لك أكثر من كده، أي واحد عنده ضعف في الحيوانات المنوية، عنده موت في الحيوانات المنوية، عاوز إنجاب، اشرب عسل 3 مرات في اليوم وسيعافيك الله جل وعلا بإذن الله إن كنت على يقين. خدش أي علاج واشرب عسل وسترى، وسترى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في 3: شربة عسل وكية محجم، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. أقول لك الجراثيم لا تقاوم العسل، الجروح تعافى بالعسل. العسل في حاجة اسمها مضادات الأكسدة، العلاجات المقويات اللي طالعة جديدة دي وملت الجرايد وملت التلفزيونات وملت المنشورات أو البنفلتات والأطباء كلهم والمستشفيات عشان يعملوا العلاجات دي والجينسينج ومش عارف العلاج الصيني والشراب اللي جاي من مش عارف ايه جنوب أفريقيا وزيت دهن للتعبان ومش كل الكلام ده. العسل كل ده بقولك عشان مضادات الأكسدة. العسل ينظف جسمك، يفوق دماغك، يزكي عقلك. يبقى شربة عسل الصبح ومعلقة حبة سوداء على الريق، والبقية في اللقاء القادم. عشان ما طولش عليكم لان لسه قدامي يعني كام 15 سنة، 15 ولسه بعدها كمان يعني الوقاية خير منها. هقول لك النبي عليه السلام قبل ما يقول لك العلاج قال لك ان في وقاية من العلاج نتناوله بإذن الله جل وعلا في بقية الطب النبوي في اللقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم اللقاء والبقاء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق وأن يعافينا وإياكم من جميع أمراضنا، إنه لذلك والقادر عليه. وقبل أن نفارق هذا المقام في دقائق معدودة، أولا بكرة وبعده الحد والاثنين تاسعاء وعاشوراء، يوم عاشوراء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة، ذنوب سنة بيوم. صومه وصوموا عيالك، ابنك اللي في أولى ابتدائي صومه، الصحابة كانوا بيعملوا كده، كنا نصومه صبياننا يوم عاشوراء الصحابة كانوا بيصامون العيال. طب والعيل لما يعيط أنا عاوز هموت من جوع يا أبي، هموت من جوع يا أمي، تعملوا إيه؟ هات له لعبة، فسحه، اضحك عليه. كانوا بيعملوا كده أيام النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نصومه صبياننا حتى إذا بكوا شغلناهم باللعبة من العهن. عملنا للبنات عروسة كده قطن يلعبوا بيه، عشان إيه؟ لعب ابنك اتشقلب له، اشتاله، جري، نسي، خليه يصوم، عوده على الصيام، واديله جائزة لو صام، ولعبه لو صام. يكفر الله جل وعلا به ذنوب سنة لك، ولعل الله أن يثبك على أبنائك. نصوم بكرة تسلى سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. يبقى صوم الحد والاثنين، لا عاوز صوم التلات، صوم صوم، لكن الثابت لأصومن التاسعة والعاشر، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأيام البيض يوم الخميس والجمعة والسبت، الخميس والجمعة والسبت، يبقى نصوم ولا مش نصوم من بكرة إن شاء الله. وياريت كده بقى تعزم أبوك أو تعزم عيالك أو تعزم إخواتك، تبقى أطعمت الطعام وفطرت الصائمين كمان، اعملوا إفطار جماعي في المسجد مثلا، واحد كده ما يسور الحال يجيب وجبات ويفطر الناس خير. يبقى بدل ما يصوم يوم واحد يفطر الصائمين، يفطر صائما فله مثل أجره، تأخذ أجور عظيمة فنفطر. كذلك قبل أن نفارق هذا المقام، أهنئكم بالفوز في الانتخابات 60%، ده تصوري هذا هو الحد الأدنى للإسلاميين، ده أقل حاجة 60% إخوان سلفيين، ما الناس دعوا الوسط حتى ولا الكلام، إخوان سلفيين المسلمين السنيين اللي هم اللي يعني إيه المتمسكين، إخوان جزاهم الله خيرا، السلفيين جزاهم الله خيرا، ومن معهم 60%. ودول 60% فين؟ في القاهرة والإسكندرية، بلد النخبة اللي فيها المرفهين والمترفين، اللي فيها المثقفين، اللي فيها عمرو حمزاوي اللي فاز من أول مرة، اللي فيها دول القاهرة وإسكندرية، اللي فيها نصارى، الإخوان واحد والسلفيين اثنين، اللي فيها نصارى. أسيوط، أنا كنت هناك في أسيوط من فترة، كشوف الانتخابية، الكلام ده قدامي، الكشوف الانتخابية للي بينتخبوا في أسيوط 48% نصارى، ومع ذلك إخوان وسلفيين. قبل الكتلة بتاعت نجيب سويرس واللي ضحك عليهم يعني مع أسيوط الأقصر، هل بالك هم اختاروا البلاد دي؟ اختاروا البلاد دي عشان يحسسوا الناس ان الاسلاميين مش كتير في مصر، يعني خدوا البلاد دي عشان يحسسوا الناس ان دي اول صدمة، الاسلاميين مش كتير في مصر 60%. القاهرة واسكندرية واسيوط، الاقصر كشوف الانتخابية انا شفتها بعيني وانا في الاقصر 33% نصارى. باقي تاني، باقي بورسعيد بلد الرفاهية وبلد الفلوس وبلد المطرفين اللي هم خايفين للإسلام يجي يفقرهم على زعمهم يعني. باقي ايه؟ باقي كفر الشيخ، السلفيين رقم واحد وإخواننا في الإخوان رقم اثنين. الدمياط 128,000 السلفيين و 82,000 للإخوان و 62,000 للوسط. طب والكتلة مع مهب الريح، طب الكتلة النصارى أو النصارى كسبوا فين؟ كسبوا في اثنين بس في البحر الأحمر، لأن مفيش قائمة سلفيين أصلا، مفيش قائمة سلفيين. أنا كنت هناك في الغردقة يوم الخميس قبل الماضي، مفيش قائمة سلفيين قدمت أصلا، والإخوان لما قدموا طلع رقم واحد والكتلة اثنين. وكسبوا تاني فين؟ الكتلة كسبت تاني فين؟ لا، في دايرة في القاهرة، في دايرة في القاهرة. أمال بقى لو شافوا الدأهلية الرصيد الأكبر للإسلاميين في 15 مليون في الريف، أمال لو شافوا الشرقية أطيب ناس في مصر، أمال لو شافوا الغربية بلد السنة وشافوا القليوبية اللي مليانة ريف يريد الإسلام. أما اللي شافوا بقى الصعيد الرصيد الأكبر لنا بني سويف والمنيا ونجا حمادي وإسنا وأسوان، احنا لما رحنا نكدنا نقتل من زحام الناس اللي يريدون الإسلام. هتشوفهم، فالأمة تريد الإسلام. أبشروا أبشروا أبشروا، 60% اللي جاي أحسن. إذا كان المغرب فرنسا إفريقيا، المغرب دي فرنسا إفريقيا بدون لا ثورة ولا انتخابات، عملوا استفتاء طلع الإسلاميين هم اللي شكلوا الحكومة. حزب النهضة في تونس، تونس اللي منع فيها الحجاب، تونس اللي الإخوة كان بيتصلوا بيهم هناك بيقولوا لي احنا هنموت، انا مطلع كارنيه مسجد، الاخوه بيقولوا هناك انا مطلع كارنيه مسجد مكتوب فيه اسم مسجدين يا شيخ نعمل ايه؟ بيقول لي ايه مسجد مسجدين اصلي فيهم بس، مسجد في حي واختار مسجد تاني، لو انا اخترت مسجد عند امي لو رحت عند حماتي ما اصليش ولو جمعه، ممنوع ادخل المسجد بالكارنيه. اللي بقالهم 60-70 سنة بيغربوها، غير السنين اللي الاستعمار اللي قبلها. تونس اللي كان ممنوع فيها الحجاب، تونس ان ما كانش يسمعوا فيها اسم واحد سني، تونس ان رئيس الحكومة كان منفي، كان منفي. سبحان الله، شاء ربك جل وعلا 70% اسلاميين. حزب النهضة اسأل الله يثبتهم. ليبيا اللي القذافي 43 سنة اقدم حاكم على البسيطة، كان فوق دماغهم اللي كان بيعلمهم ان يوحدوه، اللي يدخل كده مطار طرابلس ايام القذافي، اول ما يدخل يلاقي القذافي صورته كبيرة، لوحة كبيرة حوالي 12-13 متر في 7 متر مكتوب له، مكتوب تحتها المجد لك وحدك. وحده فين بقى الوقت؟ فين القذافي؟ الموت لك وحدك، مش المجد لك وحدك. سبحان الله، أول حاجة عملها رئيس المجلس الانتقالي رئيس الدولة، أول حاجة أنا شفتها بعيني، قال لهم يا إخواني الحمد لله، أول ما نشكر ونحمد الله جل وعلا عليه على هذه النعمة حاجتين، أن نكبر كبرت ليبيا، وأن نسجد لله شكرا، البدل نزلت على الأرض سجدت لله شكر. إسلاميين في كل مكان، وسترون سوريا قريبا واليمن قريبا، الإسلام قادم، بل الإسلام قائم قائم بفضل الله جل وعلا. ونسأل الله تعالى أن يولي علينا الأخيار، لكن لا تتقاعسوا لا تتقاعسوا، فقد أوجب أكثر علمائنا، أوجب كثير من علمائنا الآن في هذا الزمان على التصويت للإسلاميين، أوجبوا ذلك على الأقل، إن دور مهم. كثر سواد المسلمين وارفع راية الحق، وشارك إخوانك وأنت الآن على يقين أن صوتك يصل. الحمد لله قضاء مصر أظهر شرفه، أظهر شرفه. أنا عارف أن القضاء عليه ضغوط، عليه ضغوط، لكن هو اختار العدل، اختار العدل. فنسأل الله تعالى أن ينير حياتنا بالفانوس، وأن يصلح حياتنا بالعدل والميزان، إنه لذلك والقادر عليه. وقد عرفت في السين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي لهم وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.